بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والظاهر تقديم قول البائع لعين ما ذكر في المشتري، وفي تقديم قول المشتري فيهما جمع بين متنافيين مدعا ودليلا. كان الكلام فيما لو اختلف البائع والمشتري في التغير. قلنا تارة أن الاختلاف في التغير بحسب النقيصة، وأخرى أن الاختلاف في التغير بحسب الزيادة. أما الاختلاف بالتغير بحسب النقيصة فهو من قبل المشتري، وأما بحسب الزيادة فهو من قبل البائع. فهنا قول من نقدم مع فرض عدم وجود بينة تثبت قول أحدهما، فهل القول قول البائع مع يمينه أو قول المشتري مع يمينه؟ ظاهر عبارة المتن كما أشرنا إلى ذلك بالأمس فيها إطلاق، تقول بأن القول قول المشتري مع يمينه مطلقا، بمعنى أنه سواء كان التغير بحسب النقيصة أو كان التغير بحسب الزيادة. الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه قال أن هذا الكلام غير تام، لأنه جمع بين المتنافيين بحسب الدعوى، وجمع بين المتنافيين بحسب الدليل. يعني نحن إذا قلنا في مسألة بحسب الزيادة أن القول قول البائع، بحسب النقيصة لابد أن نقول قول المشتري، وإذا قلنا بحسب الزيادة القول قول المشتري فبحسب النقيص قول البائع. لماذا؟ باعتبار أن الدعويين متعاكستان، ليست الدعوى من أحدهما البائع أو المشتري، دعوى الزيادة ودعوى النقيصة تصدر من شخص واحد أو من شخصين. إذا كانت هذه الدعوة دعوة الزيادة والنقيصة تصدر من شخص واحد، نعم كنا يمكن أن نقول أن نقدم أنه قول المشتري. يعني سواء كان التغير بحسب الزيادة أو كان التغير بحسب النقيصة، لو كانت من قبل المشتري فهنا يمكن أن يقال بأنه يقدم قول المشتري مع يمينه، ولكن الفرق أن الدعوة الزيادة إنما تأتي من البائع، ودعوة النقيصة إنما تأتي ممن؟ من المشتري. إذا لا يعقل أن يكون المشتري مدعيا فيهما معا أو منكرا فيهما معا. هسه لابد أن نشخص، إذا في لو كانت الدعوى في الزيادة فمن المنكر ومن المدعي، ولو كانت الدعوى في النقيصة فمن المنكر فمن المدعي. المهم بعد لا يمكننا أن نقول بأنه بحسب الزيادة وبحسب النقيصة مع اختلاف المدعي فإن القول قول أحدهم، قوله جمع بين متنافيين مدعى. لماذا؟ لأن دعوى الزيادة تأتي من أحما، ودعوى النقيصة تأتي من الآخر. بناء على هذا إذا لا يعقل أن نفرض أن القول قول أحدهما في كلتا الدعويين، وإنما في أي دعوة هناك منكب لا يكون مدعي، هناك مدعي يكون لا منكب، هذا بحسب الدعوة بالدليل المدلل. فإن أي دليل ذرنه لأحدهما وجعلناه منكرا، هذا الدليل بعد لا يمكن أن يكون له وهو مدعي. أي دليل جعلناه أو ذكرناه لأحدهما وجعلناه على أساسه مدعيا، بعد لا يمكن أن نذكر نفس ذلك الدليل لجعله ماذا؟ منكر. وهذا معنى أنه جمع بين المتنافيين ماذا؟ دليلان. واضح المطلب؟ إذن وحيث أن الشارح رحمة الله تعالى عليه في المسألة الأولى، أي مسألة؟ مسألة دعوى النقيصة، جعل المشتري هو المنكر، إذن في دعوى الزيادة لابد أن يكون ماذا؟ هو المدعي، يعني المشتري يكون هو المدعي. هسه سؤال، لماذا صار المشتري في دعوى النقيصة منكرا؟ لماذا؟ لماذا؟ لوجوه ثلاثة إذا تتذكروا. الوجه الأول، لأن البائع يدعي علم المشتري بالنقيصة. هنا بعد على من يكون؟ هنا المشتري في المسألة الثانية، المشتري صار ماذا؟ مدعيا، لأن المشتري يدعي علم البائع بالزيادة. نفس الأدلة التي ذكرت هناك، لأجل البائع أو لأجل إثبات حق الحق عليه، هنا نذكرها لأجل إثبات الحق مع من؟ الوجه الثاني، ولأن الأضلاع عدم وصول حقه إليه، يعني إلى المشتري، أم وأن عدم وصول حقه إليه، يعني إلى البائع. الوجه الثالث، ولأطالة بقاء يد المشتري على الثمن. هنا ماذا؟ ولأطالة بقاء يد البائع على المثمن. واضح صار المطلب؟ فلهذا قال جمع بين المتنافيين، التفتوا جيدا للعبارة، قال وفي تقديم قول المشتري فيهما جمع بين متنافيين مدعا ودليلا. وظاهر عبارة المتن أنها ماذا؟ تريد أن تقول القول قول المشتري مطلقا، يعني سواء كانت الدعوة في طرف الزيادة أو كان الاختلاف في طرف النقيصة. واضح صار هذا الإشكال. ولكن من هنا وما بعد يبدأ الشارح رحمة الله تعالى عليه بتوجيه كلام الماتين، يعني يريد أن يقول بأنه هذا الإشكال إنما يرد على المتن إذا فرضنا أن المتن مطلق، هذه ولو اختلف في التغير، يعني تغير بحسب الزيادة كما أشرنا وتغير بحسب النقيصة. إذا قلنا أن المتن مطلق يلزم منه ماذا؟ تقديم قول المشتري مع يمينه، يلزم منه الجمع بين المتنافيين مدعا ودليلا. ولكن الآن نقول لا، أنه من قال لكم أنه يوجد في عبارة في المتن إطلاق للتغير بحسب الزيادة وللتغير بحسب النقيصة؟ وإنما الوارد في المتن فقط هو التغير بحسب النقيصة. من أين تقول شيخنا هذا المعنى؟ يقول لأن كلام المشهور من الفقهاء هو التغير بحسب النقيصة، ولا دليل على أن الماتن رحمة الله تعالى على عندما تعرض للمسألة تعرض لمسألة أعم مما ذكره المشهور. المشهور في كلماتهم عندما يتعرضون لمسألة التغير، طبعا وهي الأعم الأغلب أيضا في مسألة التغير، لأنه في الأعم الأغلب البائع يعلم أن مبيعه ما هو، نادر جدا أن المشتري يعلم المبيع ما هو ولكن البائع للمبيع ماذا لا يعلمه ما، هذا نادر جدا. فلهذا يقول بقرينة أن الموجود في كلام الفقهاء هو القسم الأول، يعني دعوى التغير بحسب النقيصة، نقول عبارة المتن أيضا مرتبطة بماذا؟ بدعوة التغير بحسب النقيصة. إذن فكأنه الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول: وإن كانت العبارة في المتن مطلقة ولكن يوجد لها مقيد، مقيد لبي، مقيدها اللبي ما هو؟ هو أن الفقهاء رضوان الله عليهم إنما بحثهم في التغير بحسب النقيصة لا في التغير بحسب الزيادة. هذا هو التوجيه الذي يذكره الشهيد الثاني لعبارة المتن، حيث أطلق قوله: قدم قول المشتري مع يمينه، إلا أنه يرجع ويشكل على هذا التوجيه، يقول: إلا أن هذا التوجيه توجيه غير تام. لماذا غير تام؟ من التفتوا للمطلب، لماذا شيخنا غير تام؟ يقول: ها، هذه العبارة أصل المتن هذا، التفتوا للمتن، المتن هذا، فإن ظهر المخالفة تخير المغبون ولو اختلف في التغير. التفتوا، يقول: تخير المغبون كان مطلق لو مقيد؟ مطلق، أحسنتم. فالمعطوف عليه بحكم العطف يكون ماذا؟ ينبغي أن يكون مطلقا، ولو كان يريد التقييد كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين إذن يتنافر مع ما عطفه على أمر مطلق. التوجيه في نفسه تام ولكنه يتنافى مع ما جاء في المتن، حيث عطف، التفتوا جيدا، حيث عطف ولو اختلف على تخير المغبون منهما. التفتوا للعبارة. قال: والمشهور في كلامهم هو القسم الأول. أي قسم؟ يعني التغير بحسب النقيصة. يقول: فلذا أطلق المصنف هنا، هاي في الحاشية يقول المراد من الإطلاق اختلف في التغير، لا مختلف في التغير قول المشتري، هذا يقتضي كلتا الصورتين، لا خطأ هذا، وإنما أطلق يعني اعتمد على كلام المشهور فلم يقيد، مو أنه يريد الإطلاق، وإلا هذا لا يتفرع على ماذا؟ على كلام المشهور. أخي التفتوا، قال: والمشهور في كلامهم هو القسم الأول، هو القسم الأول، فلذا أطلق، ومراد من الإطلاق أم شنو؟ كلتا الصورتين، هذا يتفرع على ما ذكره المشهور، ها؟ يتفرع ولا يتفرع؟ شوفوا، ده يقول المشهور ذكره القسم الأول، وهو هماسي أنا ماذا لابد أن يذكر؟ يريد يوجه العبارة، لابد أن يذكر القسم الأول، وينبغي أن يقول: فلذا قيد المصنف، مو أطلق المصنف. يقول: فلهذا أطلق. إذن مراد من الإطلاق هنا مو الإطلاق يعني يشمل الصورتين معا، وإنما لم يذكر القيد اعتمادا على ما ذكره المشهور، مراده المقيد. لماذا لم يذكر القيد؟ اعتمادا على كلام المشهور. ما أدري واضح العبارة يولا؟ هذا يقولون بأنه من أعقد الأبواب كتاب المتاجر، لأنه فيها مثل هاي العبارات، وإلا أنتم تذكرون احنا في ابواب سابقة، باب القضاء، باب الشهادات، باب الكفارات، ما كان عندنا هيك عبارات معقدة اللي نضطر لنص سطر منها نقف نص الساعة. قال: والمشهور في كلامهم هو القسم الاول، يعني دعوة تغير بحسب النقيصة. يقول: واعتمادا على هذا المشهور في كلامهم بعد ما احتاج المصنف الى ان يقيد. لماذا؟ لان كلامهم في القسم الاول هو بحسب الطبيعة يتكلم على ماذا؟ على ما ذكره المشهور في كلامهم. اذا اطلق وهو لا يريد الاطلاق، اطلق يريد المقيد. اين القيد؟ القيد ان كلام المشهور في القسم الاول، فلذا اطلق المصنف هنا، يعني اطلق الكلام ومراده المقيد، يعني التغير بحسب النقيصة. لماذا لم يذكر القيد؟ قال: لأنه اعتمد على ما ذكره المشهور، أن كلام المشهور في القسم الأول. لكن هذا التوجيه يرد عليه، لكن نافره. هذا التوجيه متنافر مع ماذا؟ مع تعميمه الخيار للمغبون منهما قبله. لأنه قبل هذه العبارة العبارة كانت ماذا؟ مطلقة لو مقيدة؟ فإذا كانت مطلقة فما عطف عليها يكون ماذا؟ أيضا مطلقا. وعطفه يعني عطف المصنف هذا المثل عليه أي على ذلك المطلق مطلقا بلا أن يذكر أي، إلا أنه هذا الإشكال من الشهيد الثاني غير تامين. لماذا؟ لأنه أنت عندما ترجع إلى متن اللمعة تجد بأنه هذه الجملة ولو اختلف استئنافية وليست عاطفة. يعني الجملة مو هكذا، التفتوا للمطلب. الجملة يقول فإن ظهر المخالفة تغير المغبون، مو فإن ظهر المخالفة تغير المغبون ولو اختلف في التغير. لا لا، نقطة، انتهت، انتهت الجملة. فسألان بيذكر مطلب ماذا جديد؟ ولو اختلف في التغير. كلام المشهور في التغير يا تغير في القسم الأول قدم قول المجتهد، الجملة تامة وصحيحة. إذن لا توجد منافرة في كلام الماتن يعني الشهيد الأول بين التعميم السابق وبين هذا التقييد، لأن واو هنا ولو الواو ليست عاطفة وإنما استئنافية. لا 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 لا، المغبون بعد موضوع واضح، المغبون أعم من أن يكون نقيصة، أو لأنه المغبون قد يكون البائع وقد يكون المشتري. يعني أنتم جنابكم تقولون بأنه أساسا المغبون مختص بأحدهما مو مطلقة شيء، ولكنه ظاهر العبارة ما يؤيد هذا المطلب. ليش؟ أنه هاي الواو ما تقدر تصير عاطفة. هذا يؤيد أنه الواو عاطفة، ولكنه إحنا المعطوف عليه نسوي مقيد ما نسوي مطلق. هذا مو كلامكم، هذا خلوا ذهنكم يمي. انتوا تقولون بانه هاي الواو عاطفة ولكن المغبون ما نسوي المطلق حتى يحصل تنافر، نسوي المغبون منه مقيد. اقول اولا المغبون عام، هذا اولا، وثانيا الواو ما تقدر تكون عاطفة. شوفوا الجملة انتوا متى تروم، فان ظهر المخالفة تخير المغبون ولو اختلف. شوفوا اساسا المطلب تغير، مطلب جديد، فالواو تكون واو عاطف استئنافية، فإذا صارت استئنافية بعد لا يقع تنافر بين الإطلاق السابق وبين التقييد اللاحق. الآن فرع جديد، ولو اتفق على تغيره. يعني الآن كان بايعين مولانا هذه الفاكهة تفاح طماطة أو أي فاكهة أخرى، الآن عندما جاءوا إلى المبيع وجدوه بأنه متغير. الآن ذابل هذا، هذا التفاح ذابل، مو ذاك التفاح الذي شاهده المشتري. ولو اتفق على تغيره الآن متغير، ولكنهم اختلف في أن هذا التغير كان قبل البيع أو كان ماذا؟ بعد البيع. إذا كان التغير قبل البيع فالبيع غير صحيح، هذا بضرر البائع. لماذا؟ لأنه كان ينبغي أن يبيع مبيعا سالما، والمبيع كان ماذا؟ غير سالم، تالف أو ناقص. أما إذا كان التغير بعد البيع فهو بضرر المشتري، فاختلف في تقدمه وتأخره. التفتوا جيدا، فروع لطيفة وعملية أيضا تتصورون، هذه يمكن تطبيقها في أي مبيع إنسان يشتري وبعد ذلك يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري في التلف وعدم التلف، في النقص وعدم النقص، في العيب وعدم العيب، وهكذا. يقول تارة هنا توجد قرائن من خلالها نستطيع أن نشخص بأن هذا التغير كان سابقا على البيع أو كان لاحقا على البيع. يعني مثلا احنا جينا إلى هذا التفاح صبح سوينا المعاملة عليه، صبح سوينا المعاملة عليه، الآن الظهر عندما بعثنا التفاح إلى المحل وجدناه ذابل. أن تفاح إلى أن يذبل الجد يحتاج لمدة، ما يمكن أن يقول أحد بأنه التفاح كان طريا عند الصباح ولكن صار ذابلا عند الظهر أو المساء، لأنه في 3-4 ساعات التفاح السالم الطري خب لا يذبل. إذن هذا خير قرينة على أنه هذا الذبول للتفاح وهذا التلف للتفاح إنما كان قبل البيع. وأخرى لا، أن البيع كان قبل أسبوع. ها؟ والآن هذا الذبول الذي نراه أكثر ما يمكن ما اليومين ثلاثة مو أكثر. إذن هالقرينة تقول أن النقص والعيب والذبول صار متى؟ بعد البيع. إذن إذا عينت القرائن لنا هذا بعد بحسب السوق والقرائن الموجودة ومعرفة البضاعة وإلى ما شاء الله، فإن كانت القرائن تعين أحدهما فبها ونعمة. أما إذا لم تعين يعني ما استطعنا أن نشخص أن هذا التلف أن هذا التغير حصل قبل البيع أو حصل ماذا بعد البيع واختلفا، هذا يقول قبل البيع يعني المشتري، ذاك يقول بعد البيع يعني البائع، أو لم يختلفا كلاهما حائط، لا هذا يستطيع أن يقول قبل البيع إلا هذا مصر على أنه قبل البيع ولا ذاك مصر على أنه ماذا بعد البيع، فماذا نفعل فماذا نقول؟ يقول في المسألة وجهان، يعني في كلا الفرعين سواء اختلفا أو لم يختلفا، ولكن اتفقا على التغير. وهنا عندما اتفقا أن هذه العين الآن متغيرة تارة يختلفان فيما بينهم، يعني البائع يدعي شيء والمشتري ينكر، أو المشتري يدعي شيء والبائع ينكر كما تقدم، وأخرى لا كلاهما حائر، لا هذا يدعي شيء لا ذاك يدعي شيء لا يعلم، وهذا ذهب من مال البائع لا ذهب من مال المشتري، في كلا الفرعين في الاختلاف وفي عدم الاختلاف. يقول يوجد وجهان في المسألة، وجه أنه نقدم قول البائع ووجه أنه نقدم قول المشتري. لا 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 مطلقا، الآن هذا متغير الآن. هذا المبيع متغير، مرة أنا أدعي أنه تغيره قبل البيع يعني المشتري، والبائع يقول لا جزما أن تغيره أين بعد البيع، هم مختلفين أنا وأنت، ومرة لا أنا وأنت مولانا ما مختلفين، ندري متغير بس يمتى ما ندري، لا أنت تقول فريشي ولا أنا أقدر أقول فريشي. الآن في هاتين الصورتين معا شنو نسوي؟ نقدم قول البائع، نقدم قول المشتري، أو فيه تفصيل، ماذا نفعل؟ يقول بأنه هنا أولا لابد أن نعرف ما هو منشأ الوجهين، نقدم قول البائع نقدم قول المشتري. لماذا؟ يقول لأنه يوجد عندنا هنا أصلان، والأصلان متعارضان. أنتم تعلمون، التفتوا جيدا للمطلب من المطالب الأصولية اللطيفة، أنتم تعلمون بأنه البيع أمر حادث، يعني لم يكن بيع ثم تحقق، والتلف أيضا أمر حادث لم يكن تلف، هذا مو أخذنا التفاح أخذنا من الشجر وهو تالف كان سالما ثم تلف، إذن كل واحد منهما مسبوق ماذا بعدم، يعني هذا البيع حدث يوم السبت ويوم الجمعة شنو كان عدم البيع، هذا التلف حدث يوم السبت فيوم الجمعة شنو كان ما كنت تلف. هسه الآن تفتوا جيدا، كل واحد منهما نستطيع الآن أشك أنه ماذا بيع قبله أو بعد، أقول أستصحب عدم وقوع البيع قبل التلف، عدم وقوع البيع قبل التلف، يعني البيع واقع ماذا بعد التلف، البيع عدم وقوع البيع قبل التلف، يعني البيع مو واقع قبل التلف وإنما واقع ماذا بعد التلف، وهذه في مصلحة منه في مصلحة المشتري، بالعكس من هناك عندك عدم التلف قبل وقوع البيع. هاي في مصلحة من؟ فقط. إذن هذا يقول بأنه الحق لي، يعني وقع البيع وهو غير تالف، هذا البائع يقول. المشتري يقول وقع البيع وهو تالفون، إذن أصلين استصحابان يتعارضان يتساقطان. خب تساقط جزاك الله خير، في النتيجة حق مع منه؟ حق مع البائع لو مع المشتري؟ انت اذا جنابك مجتهد وقدرت تقدم استصحاب الذي هو في صالح المشتري تقول تلف من مال البائع، واذا جنابك قلت لا نقدم الاستصحاب الذي في صالح البائع فتلف من مال المشتري. هذا بعد انت وقدرتك في مسألة وقدرتك في عملية الاستنباط. اما اذا لا صرت مجتهد ووجدتهما متعارضين فبعد التعارض شي يصير يتساقط بعد الحق مع من؟ الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه من اولئك الذين يقول ان هذين الاستصحابين يتعارضان ويتساقطان. خب الحق مع من؟ يقول الحق مع المجتهد، صداقة مع المشتري، الحق مع المشتري. هذه أكون بعض الهيئات تتشكل لمصلحة المستهلك، هذول من مصلحة المستهلك. شهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يتكلم لمصلحة المستهلك المشتري، يقول المشتري هنا حقه. لماذا؟ يقول أولا لأنه هذا الإنسان كان يده على الثمن، والآن نشك أنه خرج الثمن من ماله أو لم يخرج الثمن من ماله، نستصحب بقاء الثمن في مالي. هذا الثمن المشتري ثمن كان ملكه او لم يكن ملكه؟ كان ملكه. نشك بانه خرج من ملكه او لم يخرج من ملكه، يقول باقي على ملكي. لا تقولون بانه قل بائع عنده شيء استصحاب، نشك انه خرج عن ملكي او لا، نستصحب بقاء ملكي على المثمن. هو أنا أريد نثبت هذا، وهو أن البائع المكسورة تقع في رهن البائع. هذا الاستصحاب للبائع ما يفيد، ليش؟ لأنه هو كان مالكا للمبيع والآن يشك أنه خرج أو لم يخرج، يقول له بعد ما باقي على ملكي، يعني تلف من مالي من؟ من مالي تلف. هذا الاستصحاب ما يفيد البائع، التفتوا جيدا. لا تقولون هذا الاستصحاب في المشتري هو يقابله استصحاب من؟ في البائع. لا، استصحاب في البائع يضر البائع، اما استصحاب الثمن في المشتري في صالح المشتري. جزاكم الله. اذا هنا لا يشكل مستشكلون يقول بانه هذا الاستصحاب يعارضه استصحاب اخر، نقول لا، ذاك الاستصحاب ما هو بمصلحة البائع وانما في ضرر البائع، بخلاف استصحاب الثمن فانه في مصلحة المشتري. اكتفتوا هذا اولا. فان قلت لا، هذا الاستصحاب لابد أرفع اليد عنه. ليش؟ أوجه العبارة، يعني أدقق في أعمق العبارة. شلون نرفع اليد عن الاستصحاب؟ يقول الاستصحاب أصل عملي، وأوفوا بالعقود أصل أو دليل اجتهادي، ومع وجود الدليل الاجتهادي تصل النوبة إلى الأصل العملي أو لا تصل؟ لا تصل. وهؤلاء جرى بينهما عقد أو لم يجري؟ ها؟ جرى بينهما. اذا يوجد قوله تعالى اوفوا بالعقود مع وجود اوفوا بالعقد للمشتري، هل يمكن ان يستصحب بقاء الثمن بقاء الثمن لنفسه؟ انت جنابك الان سويت معاملة مع شخص، بعد ذلك ما عجبتك المعاملة، تقول بابا انا ابطل المعاملة. تقول على ايه تبطل؟ يقول انا كنت على يقين من ان الثمن لي، الان اشك خرج او لم يخرج، استصحب بقاء الثمن. تقول لا بابا، الان بعد ما عندك شك في ان الثمن لك، انت قاطع بان الثمن ليس لك لانه خرج الى ملك البائع. اذا استصحاب بقاء الثمن لا يمكن ان يجري هنا لصالح المشتري. لماذا؟ لانه يوجد اوفو بالعقود. الشارح يجيب عن هذا الإشكال، يقول لا يوجد أوفو بالعقود. لماذا؟ لأنه هذا العقد ما ندري صحيح أو مو صحيح، لأنه في تعارض استصحابين، ما ندري هذا العقد صحيح يجب الالتزام به أو ليس صحيح ولا يجب الالتزام به.
إذا كان التلف قبل البيع العقد صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. إذا إحنا عندنا علم بأن العقد صحيح لو ما عندنا علم؟ ما عندنا علم. إذا لا يوجد أوفوا بالعقود، فالحق مع المشتري في الصورتين، يأخذ الثمن والتلف من مال البائع. نعم. لا استصحاب يعني لم يخرج عن ملكي. افترض انت جنابك ما غاف. لا. عند نقول استصحاب بائع. تمام. الان مراد من انه نستصحب بقاء سيادة هذا المعنى. يعني هاي فلوسه كانت بيد من؟ بيد البائع. الان انا اشك انه هاي انطيتها، الشارع حكم بخروجه عن ملكي او لم يحكم بخروجه عن ملكي. اشك استصحب بقاء الثمن على ملكي وان كان بيد من؟ وان كان بيد البائع، فعلى البائع ان يرجعه لي. التفتوا جيدا للعبارة. قال ولو اتفق على تغيره. هاي العبارات من العبارات اللطيفة والتي يوجد فيها مطلب اكثر بكثير من العبارة. والعبارات على ثلاثة اقسام. فد عبارة مطلبها مولانا تبين دقيقتين ولكنه في الصفحة ونص حج. هو المطلب هو في الأعمال أغلبهم هالشكل. مولانا هو كل مطلبه يصير بجملتين. هسه هو جملتين ونص. ولكن جنابه يصعد وينزل بس لا الصفحات يحكي لك. هذا عبارة أكثر من المطلب. هذه همت عادة وين تلقى؟ تلقى في المجلات والجرائد وهاي الكتب اللي هي كالمجلات والجرائد. مولانا كل المطلب الكتاب تتلخص ويصير خمس جمل ولكنه في 100 صفحة هو كاتب لك. هذا فدع. نوع آخر من العبارة. لا العبارة تساوي شنو؟ المطلب. يعني المطلب أبو صفحة، عبارة ما عندك إيش قد تقص صفحة. النوع الثالث اللي أنت هذا عادة تلقاه في كتاب المكاسب مثل الشيخ، عادة تجده في كتاب الكفاية صاحب الكفاية للآخون رحمة الله تعالى عليه، انه نصف سطر هو لكن يا اخي ساعة ونص مطلقك. مثلا تجده في عبارات المستمسك لسيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه، عبارة شوف هذا الدات نصف سطر نصف سطر ولكنه سيد مضمنها مطلب كثير جدا. هذه السطرين ثلاثة من اللمعة وشرح شرح اللمعة واقعا من هذا القبيل، وهو انه هي سطرين ثلاثة ولكنه مطلبها كثير جدا. قال ولو اتفق على تغيره لكن اختلف في تقدم التغير على البيع فيكون في مصلحة المشتري، وتأخر التغير عن البيع فيكون في مصلحة البائع، فإن شهدت القرائن بأحدهما حكم به. انتهت القضية ما عندنا مشكلة. أما وإن اشتمل الأمران فالوجهان. اشتمل الأمران يعني ماذا؟ يعني يمكن أن يكون البيع متقدم على الاختلاف ويمكن أن يكون التغير متقدما على البيع، فيوجد وجهان. شنو وجهان؟ يعني نقدم قول البائع أو نقدم قول المشتري، يعني الحق حق البائع أو الحق حق المشتري، يعني المال تلف من البائع أو أن المال تلف من المشتري. وكذا يقول هذا مو فقط في التغير. الآن لو وجداه تالفا أساسا طماطة وهذه الطماطة تالفة، فواكه ولكن الفواكه تالفة، إنسان عبد اشتراه ولكن عند التسليم تبين أنه ميت. وكذا لو وجداه تالفا. طب التفتوا جيدا، هذه أكو صورة في الوسط صغيرة بس هي مو محل الكلام. تارة أنه هذا التلف قبل القاضي، واخرى ان هذا التلف ماذا؟ بعد القبض. يقول اذا كان التلف قبل القبض فهو من مال بائعه جزما، كما ستأتي القاعدة بعد ذلك، انه اذا تحقق بيع معاملة وتلف المبيع قبل قبض المشتري فهو من مال البائع مطلقة. هذه القضية احنا بحثنا مو في هذه الصورة، مو في صورة انه بعد لم يحصل القابضة، وإنما في صورة أنه ماذا؟ حصل القابض. كيف حصل القبض؟ يقول القبض والإقباض أيضا يختلف باختلاف الأشياء. تارة كتاب فإقباضه ماذا؟ أن تسلمه بيدي، وأخرى لا بيت. إقباضه أنه تأخذ البيت وتعطيني، لا لا أن تسلمني المفاتيح. أو تقول لي حتى لو ما تسلمني المفاتيح، تقول مولانا شو وقت ما تريد تعال أخذ المفاتيح، البيت خالي والبيت لك. هسا أنت جنابك ما رح تستلم لك بحث آخر. والكفتين إذن هذا أقبضه، أقبضه مو معنى أنه نقل البيت وأعطاك إياه، لا لا، أقبضه يعني خلى بينك وبين البيت. فلهذا قال وكذا لو وجداه تالثا، يعني مو فقط متغيرا، الحكم في التلف أيضا يأتي كذلك، وكان مما يكفي في قبضه التخلية. مرة مقبضة وشايفة تالف لو مو تالف، مرة ما قبضت ولكنه خلى بينه وبين الدار. والآن ذهبوا إلى البيت شافوا بأنه السقف كاملا ماذا؟ نازل على الأرض. وهذا خراب السقف كان بعد البيع أو كان قبل البيع. وكان مما يكفي في قبضه التخلية، يعني تحقق القبض والإقباض. ثم واختلف في تقدم التلف عن البيع وتأخر التلف عن البيع، اختلف أو لم يختلف مو مهم، ولكنه وجدوه الآن ماذا؟ تالف. مرة واحد يقول التلف قبل البيع وهو المشتري، والآخر يقول التلف بعد البيع وهو من؟ البائع. مرة هكذا، إذا أكو اختلاف بيناتهم، ومرة لا، كلاهما يقول لا أعلم. في النتيجة هذا التلف متى حصل؟ ما أعلم. المشتري متى؟ يقول لا أعلم. البائع متى؟ يقول لا أعلم. اختلف أو لم يختلف. فإنه هذه فإنه تعليل لاختلف أو لم يختلف، ها مو فقط لم يختلف، ها. فإنه يتعارض أصلا، مو أصلا، يتعارض عندنا أصلا، حذفت النون للإضافة، نون التثنية. فإنه يتعارض أصلا، أصلان عندنا يتعارضان، ما هو؟ عدم تقدم كل منهما، عدم تقدم البيع على التلف، عدم تقدم التلف على البيع. واحدة في مصلحة البائع، واحدة في مصلحة المشتري، فيتساوقان ويتساقطان، أحدهما في عرض الآخر يتعارضان ويتساقطان. هسه جنابك قدمت ما هو في مصلحة البائع، تقول تلف من مال المشتري. قدمت في مصلحة ما هو في مصلحة المشتري، تقول تلف من مال البائع. هتفترض جنابك ما استطعت أن تقدم أحدهما على الآخر، متعارضان، واحد يقول طهارة استصحاب طهارة، واحد يقول استصحاب نجاسة، متعارضان يتساقطان. خب الآن ماذا نفعل؟ في النتيجة ذهب من مال المشتري لو من مال البائع. قال ويتجه بعد التساقط، ها، ويتجه تقديم حق المشتري. ماذا تقديم حق المشتري؟ يعني الثمن على ملكه، والتلف تلف المبيع يكون من ملك البائع. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان كان على يقين قبل شهر هذه الفلوس كان مالكا لها أم لا؟ نعم. والآن يشك أنه خرج المال عن ملكه أو لم يخرج، يستصحب بقاء الثمن في ملكه. فإن قلت خب البائع عم يستصحب بقاء المبيع في ملكه، أقول جزاه الله خير، خليه يستصحب حتى يبقى التلف يكون ماذا؟ عليه. قال ويتجه تقديم حق المشتري لأصالة بقاء يده وملكه. ها شو بين معنى اليد؟ يعني أنه مالك للثمن. هذه والعقد الناقل، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر. فإن قلت الاستصحاب أصل عملي، وأوفوا بالعقود دليل اجتهادي، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب الذي هو أصل عملي حتى يثبت حق المشتري، قلت والعقد الناقل قد شك في تأثيره. هذا العقد الناقل لا نعلم أنه صحيح أو ليس بصحيح، من أين تشك في تأثيره؟ قال لتعارض الأصلين، لأن المفروض أنه نشك أن هذا العقد صدر من أهله ووقع في محله، أم لم يصدر من أهله ولم صدر من أهله ولكن لم يقع في محله، لأن المبيع كان تالفا. والعقد الناقل قد شك في تأثيره لتعارض الأصلين. المسألة التاسعة، يعتبر ما يراد طعمه. شنو؟ أنا بقول شنو سؤالكم؟ ماكو تلف، لا ما عدا الآن عدنا بأنه تالف، كلاهما متفقان مو أنه ماكو تغير، مو أكو ماكو تلف، أكو تلف كلاهما مرايا وتالف، هذا أمام. لا فرض، فرض الكلام في أنه اتفق على التغير، ذاك في فرض أنه ماذا اختلف في أصل التغير. هنا كلاهما متفق أنه هذا هذا التفاح ذاك، ولكن يمتد قبل البيع لو بعد البيع. في المسألة السابقة اللي كنا نستصحب عدم التغير، ذاك يقول عدم التقدم، عدم البيع على التغير أو تقدم التغير على البيع، هذاك في فرض اختلاف في أصل التغير، ذاك غير هذا الفرض. عرفتي؟ أقول ذيك المسألة غير هذه المسألة، ذيك كانت في أنه في أصل التغير وقع الاختلاف، هنا أصل التغير واقع الاختلاف في، لا في التقدم والتأخر واقع الاختلاف. التاسعة، يعتبر ما يراد طعمه كالدف وريحه كالمسك. أنتم تعلمون أن الإنسان عندما يشتري الأشياء يشتريها كل شيء يشتري بحسبه. مولانا لماذا يشتري اللحم؟ لماذا يشتري اللحم؟ حتى يفترشه؟ لا، حتى يأكله. لماذا يشتري الدبس؟ ها؟ ليأكله، ليأكله وإن كان حامضاً لابد أن يكون حلواً. إذا شوفوا، إذا كل شيء عندما يشتري يريده لغاية. يشتري الدم، لماذا يشتري الدم؟ حتى يصبغ البيت؟ لا، حتى يكون مفيد له. إذا كل شيء يشتريه الإنسان له غرض معين منه، مو جزافاً يشتري. ملتفتين؟ فإذا لم يترتب عليه ذلك الغرض المطلوب منه، ها، مو لم يترتب عليه غرض، هنا نقول بأن البيع ماذا؟ صحيح. لا يقول لنا قائل أنت تريد من المبيع منفعة في الدم، أكو منفعة في الصب. أنا أقول بابا أنا ما اشتريت الدم حتى أصبغ بالبيت، أنا اشتريت الدم حتى ماذا؟ حتى أزرق في بدن المحتاج، وهذا فرق. أنا ما اشتريت اللحم حتى أعطيه للحيوان. تقول لي بأنه مولانا هذا اللحم اشتريته مني، خب صحيح فاسد مسموم، لكن خو يمكن تعطاه لي كذا وكذا. أقول لا، هذا صحيح منفعة، ولكن مو ذيك المنفعة التي أنا من أجلها اشتريت الشيء. اكتفت؟ إذا كل مبيع يشترى ينظر فيه، في ذاك المبيع، إلى الغرض المترتب عليه عند المشتري أو عند العقلاء. يعني في العرف والعقلاء إنما يشترون هذا الكتاب لأي شيء، ها؟ يشترون هذا الكتاب للمطالعة. هسه أنا جيت شفت بين صفحاته متقدمة ومتأخرة، كلماته متقدمة ومتأخرة، ولكن هواي جميل الكتاب. تقول بابا صحيح أنت ما تقدر تقرأ فيه، وأنت تقدر تخليه بالمكتبة، هواي لطيف تشوف، وهاي منفعة كمان. البعض فقط يعجبه يصفطون الكتب، هاي المنفعة هي، وهو أنه عينه عندما ترى هذه الكتب تلتف، هاي منفعة، مو منفعة هذه منفعة، لكن هاي مو المنفعة المقصودة عند العقلاء من الكتاب. تمام؟ إذا فلهذا هنا يقول يعتبر، مراد من يعتبر هنا يعني يختبر، يعتبر يعني يختبر، تختبر تمتحن، يعتبر ما يراد طعمه، يعني يختبر ما يراد طعمه بأن تذوقه، ويختبر يعني يمتحن ما يراد رائحته بأن تشم. واضح صح؟ إذن كل شيء بحسبه. قال يعتبر يعني يختبر يعني يمتحن ما يراد طعمه كالدبس، وما يراد ريحه كالمسك. إما يختبر أو يوصف اذا ما يختبر لابد ان تصفه له، تقول بانه مولانا هذه الرائحة كذا وكذا، انت الرائحة اللي تريدها هذه هي موجودة هنا، او الطعم الذي تريده موجود هنا. فالسؤال هذا الاختبار واجب له افضل واولى؟ قال على الاولى. ظاهرا بعد اليوم السبت افضل، والحمد لله رب العالمين.